أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: فضائل المعاشرات. فضل بر الوالدين. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تبين هذه الآيات عظم شأن بر الوالدين، فقد جمعها الله عز وجل مع التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد ونبذ الشرك، فجمع بين التوحيد الذي هو حقه، ثم جمع أعظم حقوق الناس عليك، فأتى بشأن بر الوالدين. قال: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يبصرك بشأن سوف يصعب على كثير من الناس تحمله، ألا وهو أن يبلغ الأب أو الأم الكبر، فحينئذ يشق على العبد كثير من الأمور التي تكون لوالديه، يعني بقى سيحتاج إلى رعاية خاصة، وإلى أحيانا يكون يخف عقله شيئا ما فيتصرف بتصرفات فيضيق الناس به ذرعا ويتمنون له الموت و من طريقته وطريقة تفكيره وتعامله، ويكون غضوب بعض الشيء لما يكون من شأن أرذل العمر من آفات. هذا من جانب يحتاج إلى رعاية صحية خاصة ونحو من هذه الأمور. لا يشق هذا في غريزة الأم والأب تجاه الأبناء، لكن قد يحدث العكس. لذلك أرشدنا الله عز وجل إلى هذا الأمر، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صاحبهما في الدنيا معروفة، بشف وشهم وقول لهم كلام طيب، حتى ولو هم قاعدين بيخرفوا وبيتكلموا كلام مش هنا خالص، لا بالعكس، أنت تبقى أكثر حنوا عليهم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تعلي صوتك أمامهما وقل لهما قولا كريما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف عبد أدرك أبويه على الكبر فلم يغفر له بسببهما. قال له جبريل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. يعني دعي عليه بالذل والصغار إذا أدرك أحد والديه فلم يكتب له بسبب ذلك مغفرة الذنوب وأن يكون سبب دخول الجنة له. واخفض لهما جناح الذل، تواضع لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وليمتلئ قلبك من الرحمة لهم، ارحموا ترحموا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. العلماء يقولون: لا ينبغي أن يمر عليك يوم دون أن تدعو لوالديك 5 مرات كحق الله تعالى تماما بالصلاة، ويستشهدون بهذه الآية، يقولون: إن الله قدمه، لم يذكر ها هنا الصلاة، قدم التوحيد ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل أعظم الحقوق حق التوحيد حقه تعالى، وأعظم حقوق الناس حق الوالدين. فإذا كان هذا التوحيد يقتضي منك أن تقوم لله تعالى بمقام العبودية وأعظم العباد الصلاة، فكذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر في شأن الوالدين، ولا أقل من أن تدعو لهما، هذا أمر يلزم الجميع، فلتدعو لهما في اليوم والليلة 5 مرات، عسى أن يغفر الله لهما وأن يكون دعاءك لهما سبب لرحمة الله بهما. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. انظروا بعد هذا المقام، كأنه إذا صنع مثل هذا الحال فإنه يكون إن شاء الله تعالى على مظنة أن يكون من عباد الله الصالحين، وأن يكتب عند الله تعالى أوابا، إنه كان للأوابين غفورا. فأتى بها بعد مقام بر الوالدين مباشرة من تنزل رحمة الله تعالى بك، فيكون هذا سبب لاستقامتك ولحسن التزامك بدينك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث يبين لنا أن للأعمال مراتب، فهناك فاضل ومفضول، والشيطان يدخل عليك من باب الفاضل والمفضول هذا. فهناك أعظم الأعمال، فأعظمها لا شك وأحبها إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، ثم يلي ذلك بر الوالدين، ثم يأتي الجهاد في سبيل الله. اللي احنا لسه قايلين دلوقتي ساعة في سبيل الله تبقى بالمقام العظيم ده، كذلك بر الوالدين أعظم درجة عند الله تعالى من الجهاد. قال: فضل حسن صحبة الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي هذا دلالة على عظم شأن الأم، لأنه دائما أبدا الولد يرى أن الأب هو مسدي الخير عليه، هو اللي بيديله الفلوس، وهو اللي جاب له الشقة، وهو اللي بيعلمه، وهو اللي بيعمل كذا، وأمه يحبها وهي السكن والحضن الدافئ. لكن قد يرتبط بأبيه أكثر من أمه لهذه الاعتبارات، فيرشده إلى عظم حق أمه، لأنه لم يرى ما تحملته من أجله من وقت الحمل والولادة والرضاع إلى غير هذا من الأمور التي قامت بها تجاهه. حسن الصحبة هنا حسن المعاملة والمعاشرة، من أحق الناس بحسن المعاملة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر في مسألة الترهيب في شأن عقوق الوالدين، يقول: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي أي الظلم والتعدي على حقوق الآخرين بغير حق، وعقوق الوالدين. اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. في المقابل أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن بر الوالدين أن تبر أهل وده، اللي كان بيحبهم أصحابه، اللي كان بيحبهم الناس اللي كان له بهم صحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، أي بعد أن يفارقهم، سواء كان بموت أو بسفر أو بنحو ذلك. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أحبابه وأصحابه، بعد أن يولي الأب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عم الرجل صن أبيه. إن عم الرجل صن أبيه، أي في إكرامه ورعاية الأدب معه، في ذلك حق العمومة أن يكونوا كذلك بهذه المنزلة من البر. وقال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. إذا أردت أن يرضى الله عز وجل عليك فأرضهم أرضهما، في لفظ: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. فإذا رضي عنك فاعلم أن الله عنك راض، وإذا سخط عليك فاعلم أن الله متسخط عليك. لا شك هذا يرتبط بالطاعة لا محالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا في شأن عظم البر: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أن طاعته وبره مؤد لدخول الجنة من أوسط أبوابها. الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصل أباه في قبره، تحب أن أنت تبقى تبره هو في قبره، فليصل إخوان أبيه من بعده، إلى غير ذلك من الأمور الخاصة ببر الوالدين. قال المصنف: فضل صلة الرحم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، أعظم أسباب الموجبة للرزق الحلال، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الحديث متفق عليه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ، أي يزاد له في أثره في عمره فليصل رحمه بسبب صلته للرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. قوله إن الرحم شجنة، إن الرحم شجنة أو شجنة، أي الشجنة الشيء المتشابك المتماسك. في لفظ إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، تصل من وصلها وتقطع من قطعها. الحجزة الوسط، وهو موضع شد الإزار، والمعنى هنا التجأت إليه واعتصمت واستجارت بالله. فالرحم استجارت بالله سبحانه وتعالى، فقال الله للرحم: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وفي هذا دلالة على أن صلة الرحم بالمنزلة العظيمة جدا، فهي من أسباب الصلة بالله سبحانه وتعالى. أنت الدنيا مقطعة معك، تريد التواصل بالله، صل رحمك يصل الله لك أمرك معه. دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنبت ذنبا عظيما. فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: برها. إذن فيه دلالة على أن صلة الرحم فيها هذه المنزلة العظيمة. ومن قطعك، دلالة على أن قطع الأرحام كبيرة عظيمة من الكبائر. من قطعك قطعته، والسبيل من السبل التي تقطع حالك مع الله. تبقى أنت مش عارف أمورك مستقيمة، بتصلي بتعمل مش عارف إيه، والمشكلة جاية فين؟ أنك قاطع للرحم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي قطعت رحمه إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. ليس الواصل بالمكافئ اللي هو إيه؟ زاروني ضبطهم، هيعملوا لي هعمل لهم، إذا صنعوا لي المعروف صنعت لهم معروفا، يبقى هكذا. ليس هذا بالواصل، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه يقول لك: ده بقاله يا أخي شهور ولا عايز يرفع سماعه التليفون ولا كذا، بعد الخير ده كله، بعد ما عملت له وقفت له، ده ما بيتمرش فيهم الخير، ده الكذا ده الكذا. ليس هذا، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم ست حاجات. أول شيء إمارة السفهاء الجهلاء الظلمة، وسفك الدم، وبيع الحكم. بيع الحكم بيع القضاء. إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير، أي صبية أحداثا يتغنون به، بقى أغاني. وكثرة الشرط، الشرط مفردها شرطي، وهو من يقدمهم السلطان على غيرهم من جنده. قال صلى الله عليه وسلم: أطب الكلام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. خاطب الناس بلين ولطف، وتجنب الغلظة والشدة، وأفش السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفش السلام بينكم. وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال صلى الله عليه وسلم في شأن صلة الرحم، قال: صلة القرابة مثرات في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل. إنه لما يبقى ليه قرابة هو على صلة بهم، يبقى هو على سبيل إن هو يكون سبيل الغنى بهم، يعني يشد عضده بأحوال أهله. صلة القرابة مثرات في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة. افتدعوا الديار بلاقع، أي تترك هذه الديار خريبة قد ذهب رزقها وافتقرت. اليمين الفاجرة، اليمين الغموس هذه. قال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار، فتطول بقاؤها ويكثر أهلها ويزدن في الأعمار. قال: فضل حسن معاشرة الأولاد وتربيتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا فيه فضل إنجاب البنات، إن عادة أن الناس يبقوا يعني يحبون الأولاد لأنه يكون عونا له، ويبقى لما يكبر هو اللي يشيل بقى تجارة أبيه وهو اللي يعينه وهو فهكذا أبدا، ويحمل اسمه ونحو من هذه الأمور. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحسن تربية البنات بناته كان ذلك سببا في أن يعتق من النار. من يلي من هذه البنات شيئا، يعني يكون له ولاية على بنات، سواء كان هؤلاء البنات بناته الأصليين أو من يتكفلهم كأن يتكفل أيتام أو يتكفل أحد أقربائه، فيلي أمرهم بالخير وبالنفقة. من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. قال: فضل من يعول يتيما. عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا هكذا. فهذا دلالة على أن عظم شأن كفالة اليتيم، فإنها على مظنة رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أن تكفل يتيما أو تعين في كفالة يتيم إن لم تكن أنت مستطيعا لمثل ذلك، إنك تخلي حد من الناس اللي يستطيعون مثل هذا الأمر يقومون بهذا الواجب إنه يكفل يتيم، أو تشارك ولو حتى بشيء يسير في كفالته بشكل شهري، إنك تعطي مثلا مبلغ يسير بالنسبة لك في إحدى الملاجئ أو ديار الأيتام هذه، فتكون على مظنة كفالة هؤلاء. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدني اليتيم منك وألطفه وامسح برأسه وأطعمه من طعامك، هذا لفظ آخر، فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك. قال: فضل صلة أصدقاء الوالدين. تقدم معنا هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. أخرجه مسلم. قال: فضل السعي على الأرملة والمسكين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ييسر على بعض الناس مثل هذه الأعمال ولا يفتح له في الأبواب الأخرى، ما تلاقوش يعني قوام صوام ولا كذا، لكن هو رجل من أهل الخير يسعى على أرملة أو مسكين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بهذه المنزلة العظيمة كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. قال: فضل تربية البنات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، أي له ابنتان، من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. هذا أمر آخر لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفقة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل بكم حاجة؟ واحد، كثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. اثنين، بحسن تربية البنات. من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. ثلاثة كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وفرج بين السبابة والوسطى. أربعة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغك هذه المنزلة العظمى أن تكون في رفقته صلى الله عليه وسلم. فاللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة. قال من عال جاريتين حتى تبلغ، يعني أحسن إليهما ورباهما تربية حسنة وصبر عليهن، فإنه يأتي بهذه المنزلة ويكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فضل صلة الجار، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، لا يكون في أمان من جاره، من شر جاره اللي بيرميله بقى مش عارف ايه ساعة ما يغسل، واللي ويشغله كاسة على اعلى حاجة ساعة ما يجي ينام وهكذا. من لا يأمن جاره بوائقه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه. ينبغي ان نأخذ هذه الامور بمحمل العناية والاهتمام. يعني مثلا هذه كانت من عادات الناس، وربما في بعض البيوت إلى الآن جارية، لكن ينبغي أن تعمم اللي هو بقى ساعة ما يعملوا أكل طيب ولا شيء يعطوا الجار منه. النهاردة عاملين رز بلبن بقى وعاملين مش عارف إيه، زمان كان كده لكن الآن صار الأمر يعني إن لا يرجعون، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عظم مقام حسن الجوار، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، أداء الأمانة، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة. يبقى نال السعادة الحقيقية المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. قال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذنوب والمعاصي التي تكون في حق الجيران، يقول لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. يقول صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، أي كن راضيا بما تعطى، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحب مجاورة من جاورك تكن مسلمة، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال صلى الله عليه وسلم للنساء يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، يعني لا تستهن ولا تستصغر شيئا لجارتها. إيه ده بص عندها إيه، بص دول عايشين ازاي، دول مش عارفة ايه كذا. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، اي ظفر الشاه، ظلف الشاه هذا ولو اقل القليل. يعني قال فضل بر الاقارب المشركين اذا لم يحصل منهم اذى للمسلمين. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعاملهم معاملة الإنسان ولا يقتضي هذا موالاة ولا محبة. أن تبروهم وتقسطوا إليهم تنصف وتعدل في الحكم لهم، مش عشان بقى هو كذا لا يصح. إن الله يحب المقسطين. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. هذه أم رومان زوجي أبي بكر. قال: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. وكانت إذ ذاك مشركة، ثم بعد ذلك أسلمت وحسن إسلامها. إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصلتها مع كفرها، فما باله من كان على ذنوب ومعاصي دون الكفر. هذا فيه بيان لمعاملة أهل الذمة في الإسلام، فإن نعاملهم بالخير. قال: فضل رحمة الناس. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا سبب ثالث اليوم من أسباب رحمة الله تعالى على عباده، ألا وهو أن ترحم الناس فترحم. قال: فضل رحمة المؤمنين والعطف عليهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. في هذا دلالة على لزوم الترابط بين المسلمين، أن يكونوا مترابطين في شأنهم كله، متراحمين متوادين متعاطفين لا متنافرين، وكل ما أدى إلى ذلك أخذ حكمه. فبالتالي وهذا من أعظم الأعمال عند الله تعالى، لذلك إصلاح ذات البين وأن يكون المسلمين على كلمة واحدة، هذا من أولى ما ينبغي أن يريه الدعاء شأن الدعوة في هذا الزمان، لما حدث من نفرة بين القلوب وبين الناس بسبب الدنيا وبسبب أشياء كثيرة تعرفونها. فينبغي أن يولي الناس الدعاء هذا الأمر عناية خاصة لإصلاح ذات البين بين المسلمين. فضل حسن الخلق والعشرة مع النساء والخدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، خلقت من ضلع آدم، فإنه نام نومة ثم وجد شيئا ما قد فقده ثم وجدها أمامه هكذا كما صح، فقال: ضلعي ضلعي، هي منه. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه. أردت أن تلين هذا الضلع هكذا، تقول طب بس عشان يبقى مستوي وما يبقاش منحرف شيئا ما، كسرته، تيجي تلينه تكسره، وكسرها طلاقها. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصي بالنساء. فهكذا أبدا المرأة إجاب لها الله عز وجل على أمور، فهي دائما تزن الأمور بعواطفها أكثر من عقلها. فدائما أبدا نقول يا جماعة ما تعملش المرأة على أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما عندهمش واحد زائد واحد يساوي اثنين أبدا، واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، تساوي صفر، تساوي أي حاجة تانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عظم شأن حق الزوجة على زوجها والزوج على زوجته: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقها، أي أن تلحس مثل ذلك بلسانها غير متقذرة، ولو صنعت مثل ذلك ما أدت حقه عليها. وقال: خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. وفي الجانب الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فحرج علينا في شأن النساء. عن أنس رضي الله عنه قال: خادمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وهذا من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه مع خدمه، لا يتضجر لا يتسخط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو قدر لكان. فضل حسن الولاية وحسن المعاشرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الحديث متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ففي هذا بيان أولا لخطورة شأن من تولى شيئا من أمور المسلمين، والكل راع، فكل له رعاية، فالمرأة راعية والخادم راع والإمام راع والرجل راع، كل عليه مسؤوليات. ونحن اليوم نفتقد مثل هذه المعاني، فإذا كنا نقول إن إحدى الصفات الأساسية للرجولة تحمل المسؤولية، فإنه اليوم يطلق من السنة الأولى لأنه لا يستطيع مثل ذلك، هو لم يأخذ على أن يتحمل مسؤوليات. فبالتالي أول ما يجد نفسه ملتزم بزوجة ثم بأولاد ثم عليه نفقات ويحتاج إلى كذا وكذا وكذا، يتهرب من مثل ذلك ويفر منه لأنه لا يستطيع تحمل المسؤولية، وما هذا بالرجل. والمرأة كذلك راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، عليها أن تحفظ زوجها أمره إذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها. أما من يموت غاش لرعيته، هذا الرجل يغش أهله، وهذا الإمام يغش رعيته، وتلك المرأة، وهكذا، فكل من تولى شيئا فغش رعيته حرم الله عليه الجنة. وفي هذا وعيد شديد لشأن الغش وشأن التدليس على الناس، حرم الله عليه الجنة لا يدخلها. هذه المسألة ليست هكذا، تحتاج بقى إلى تفصيل في كل حال كل شخص، هل تحرم عليه الجنة فلا يدخلها أبدا، أم تحرم عليه ابتداء فيدخل النار، ثم إذا كان من أهل التوحيد أو شفع فيه شافع، سواء كان شفع له عمله أو شفع له الصالحون أو شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان من ضمن من سيدخلون الجنة هكذا، القبضة التي يقبضها الله عز وجل فيدخلها من أهل النار في الجنة، هكذا قد يكون أمره إلى شيء آخر. المسألة تحتاج إلى تفصيل في حال كل شخص، لكنه على خطر عظيم لا محال. فضل حسن معاشرة المسلم وقضاء حاجته وتفريج كربته وستر زلته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قد تقدم هذا الحديث وبيانه فيما سبق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، لا حق لأحد منا في فضل. أخرجه مسلم. لو طبق هذا الحديث في زماننا هذا لما عانى المسلمون اليوم من مشاكل الحقد الاجتماعي والحسد ونحو من هذا، لأنهم من كان له فضل ظاهر، واحد عنده رجل غني عنده عربية، واحد ربنا امتن عليه وجاب عربية جديدة وأولاده عندهم كل حاجة، وعنده عربية تانية كده صغيرة كويسة والحاجة، يروح متصدق بيها على واحد يكون عون، يكون حيستخدمها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ولا شيء، واحد بيتحرك في دعوة، واحد بيتحرك، المهم يعني بيتحرك في قضاء حوائج المسلمين، بيعمل شيء من ذلك، فيهدي له مثل هذا الأمر، يعود به على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمره ها هنا: فليعد به على من لا ظهر له. فالأمر قد يكون على بابه من معنى الوجوب أو أن ينزل إلى معنى الاستحباب، لكن الأمر على الظاهر أولى. ومن كان له فضل من زاد، انظر يعني بقى الطعام الذي في الثلاجات هذا، وناس فقراء غلابة مش قادرين يأكلوا مش قادرين يتعشوا، فليعد به على من لا زاد له، حتى ذكر أصنافا من المال، كل بقى الأمور، واحد بقى من كان له فضل في أي شيء، فضل ملابس فليعد به على من لا ملابس له، وهكذا اللي عنده فضل من أي شيء، إن شاء الله عنده أوضة زيادة، أي شيء زائد عن حاجته، فهذا ينبغي أن ينفقه في سبيل الله، فهذا مدعاة إلى الألفة ومدعاة إلى أن يتكافل المسلمين تكافلا اجتماعيا يضمن لهم أن يكونوا دائما أبدا مترابطين متماسكين. ولما غاب عن الناس مثل ذلك ابتلينا كما ترون، وكأن الأمر الجزاء من جنس العمل، فلما يعني بخل هو ابتلي بما هو من جنس أمره، فيبتلى بحصلت المال حصل له مش عارف ايه وجرى له ايه وهكذا. قال المصنف حفظه الله تعالى: فضائل الأخلاق. قال: فضل حسن الخلق. قال الله تعالى مثنيا على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، يعني من أفضلكم ومن أحسن الناس ومن أفضل الناس من حسن خلقه. باب حسن الخلق، هذا تقدم معنا في كتاب الأخلاق، وتقدم معنا الكلام في فضل حسن الخلق بما يكفي عن إعادته مرة أخرى، فليراجع ما تقدم في كتاب الأخلاق في هذا الشأن. فضل العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث عظيم الشأن، أولا فيه بيان عظم شأن العلم والفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حين تقارن بين العلم والعبادة مثلا، فأيهما أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. إذن الأفضلية في زيادة العلم، لكن أي علم؟ العلم الذي يثمر الخشية، لا العلم الذي يكون من جملة الصناعات. يعني هو راجل حفظ له كلمتين وعلشان يتقال عليه فقيه زمانه، ولا عشان يعني يقعد في أي مجلس يشار إليه بالبنان: ما شاء الله على علم، ما شاء الله كذا، ما شاء الله كذا، فقعد بيحفظ في الأحاديث ويحفظ في المتون الفقهية ويعمل كذا حتى يجادل أهل العلم وحتى يناطحهم وحتى يشار إليه وحتى من هذه النيات الفاسدة. هذا لا يصل إلى هذه الدرجة أبدا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما المراد هنا الذي يكون علمه هذا وسيلة إلى زيادة خشيته لله وزيادة درجته عند الله تعالى. قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي. هذا في شأن مناسب لما جاء في ورود هذا الحديث مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من قسم ما بين الناس من غنائم ومن ما شابه ذلك، فقال: إنما أنا قاسم كما شرع الله عز وجل، والله يعطي، والله سبحانه وتعالى يعطي. فضل الله عز وجل بعضنا على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، كل كتب له نصيبه، هذا النصيب وهذا القدر هو الذي يصلحه. إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فكل الدنيا لن تكفيك، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا فيه دلالة على أن الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. طبعا في بيان فضل العلم أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، ومن سلب كريمتيه يعني أحدى عينيه أخذت عينيه يعني أعميتهما أثبته عليهما الجنة. وفضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين أي خلاصة الدين وجوهره الورع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يبقى اسمه في الدنيا الأستاذ الدكتور فلان الفلاني صاحب مش عارف ايه في ايه، وهتبقى حاجة كبيرة الشأن والحائز على جائزة مش عارف ايه وجائزة ايه، وفي الآخر خالص هو لا يعرف شيئا عن أمر الآخرة. هذا مبغوض ممقوت عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون أي يدعون على معلم الناس الخير. قلنا الكلام ده على صفة سيدنا معاذ: كان رجلا أمة قالوا الأمة معلم الناس الخير، وكان معاذ من معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العلم بالتعلم، وإن الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. أهي دي بقى تتقال النهاردة لطلبة العلم، اللي النهاردة كل شوية يقولوا ما فيش علماء، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ما فيش كذا، يتقال له كلام ده. إنما العلم بالتعلم، كابد وسوف يعطيك الله عز وجل، ومن يتحرى الخير يعطى. إذا تحريت مثل ذلك سيعطيك الله إياه، ومن يتقي الشر يوقه. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، ونعوذ بك من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن فضل العلم، قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فاقوه. فالخيرية في العلم دائما أبدا. أما من أراد أن يتوسع في مثل ذلك فليرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، فقد أورد في بدايته أكثر من 20 فائدة أو نحو من هذا في فضل العلم على المال، وبين فيه فضائل العلم. وهناك كتب كثيرة في مثل هذا، مثل الكتب التي في أداب طلب العلم، كتاب الخطيب البغدادي. قال: فضل الصبر. حث الإسلام على الصبر بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله عز وجل حتى يؤديها، الصبر عن معصية الله حتى لا يقارفها، الصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، ألم يقل الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بعد أن ذكر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، فيصبر على كل ذلك. والصبر عن معصية الله حتى لا يقارفها، قالوا: أفضل شيء في معاملة النفس مداراتها، كلام ابن الجوز في ذم الهوى. مداراتها، المدارة دي معناها تشتغلها، يعني نفسك ايه تقعد تقول لك اعمل كذا، طب ماشي بس خليها بس بكرة، يبقى الواحد بس حتى يبقى ايه مزاج كده وروقان، وما ينفعش دلوقتي. هي دي احيانا تسوف، تدي نفسك زي ما بتحصل في الطاعة كده وهو بتعمل عليك، اعمل كده في المعصية لما تيجي، يعني خلاص نفسك متملكة منك المعصية، طب نخليها بكرة، نخليها بكرة احسن، ولا ما نخليها بالليل لما الواحد يبقى احسن، لما يفضل احسن دلوقتي الواحد وراه كذا وراه كذا، يقعد يداد فيصبر نفسه ويباعد الذنب عن نفسه شوية، اول بس ما ينفك عنه شوية ويشغل بالخير. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فأول ما يشغل نفسه بشيء من الخير تغلق عليه أبواب الشر هذه. فينبغي مصادرة النفس ومدارتها عن المعاصي حتى لا يقارفها. يعني دلوقتي احنا كام، احنا لا لا الموسم الصيف لسه ما دخلش، لا دلوقتي لسه، ده لسه هيبقى خش في الشديد، ده شهر 8 هتبقى ولعة، لا بلاش دلوقتي، بلاش نروح دلوقتي نخليها كمان مش عارف ايه، تيجي على الساعه 8 ايه ده خلاص احنا قربنا نخش وكده كده مع نفسك بهذه الطريقه لغايه ما طب بس الواحد يخلص خلال الفتره دي كذا وكذا وكذا وكذا، وحط لنفسك حاجات قد كده يخلصوا في شهرين وهكذا. اشتغل نفسك، عرفت ازاي تشتغل نفسك؟ الصبر على اقدار الله المؤلمه الابتلاءات. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل جعل جزاؤهم هذا الفضل الواسع، تتنزل عليهم رحمات الله عز وجل، وفي نفس الوقت عليهم صلوات من الله يثني عليهم الله عز وجل في الملأ الأعلى ويكلأهم بحفظه وعنايته، وفي نفس الوقت يذلل لهم ويسهل لهم طريق الهداية. وما أعظمها من نعمة، نعمة الهداية هذه. الإنسان شايفين الناس متخبطين، يتخبطون يمنة ويسرى ويترددون ويتذبذبون ولا يعرفون الحق من الباطل، لا يعرفون المعروف من المنكر، مش عارف أمشي مع دول ولا دول، ولا روح كده ولا روح كده، أعمل إيه في إيه، دول صح ولا دول الصح، طب ما ده الشيخ ده بيقول كده والتاني بيقول حاجة تانية، طب اعمل ايه، فين اللي يودي للجنة، امشي في السكة دي ولا السكة دي. واولئك هم المهتدون، ده بقى تلاقيه طريقه مذلل موفق وينتقل من شيء الى اخر هكذا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد هو الرجل ذو العضلات والرجل القوي البنيان الذي إذا تصارع مع أحد صرعه، ليس هذا هو الشديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. قد تقدم معنا مثل ذلك. في باب الصبر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. سبحان الله، من علامات محبة الله عز وجل للعبد أن يبتليه، نعم، لكن يجعل جنته في صدره فيعامل هذه الابتلاءات، يتعامل معها بالرضا والصبر. قال: فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. أي فمن حزن وخاف ولم يستطع أن يصبر فإنه يعامل من جنس عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، وإذا أصابه خير حمد الله وشكر. إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه بالاحتساب. هذا حديث عظيم الشأن في مسألة النية، كل حاجة تؤجر عليها، كل شيء تبقى في ميزان حسناتك بنيتك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي فضائل الصبر ارجعوا إلى كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية. قال: فضل الصدق. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أعظم الطرق إلى أعظم المنازل أسهل الطرق إلى أعظم المنازل الصدق، لا تتلون، لا تكذب، لا تتجمل بشيء ليس فيك. فمن تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إنما كن واضحا صريحا في كافة معاملاتك، كن صريحا مع نفسك، أنا فيا وفيا وفيا أحتاج أن أنا أصلح الأمور دي، وربنا ياخد بإيدي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. حين تعامل ربك بقى كن صادقا، حين تعامل ربك فاعترف بين يديه بجنايتك وقم له بمقام الشكر على نعمائه. كن صريحا في حديثك مع الناس، لا تحتاج إلى أن تخاضعهم ولا إلى أن تكذب عليهم حتى يرضوا عنك، لا تحتاج إلى مثل ذلك. إذا فعلت ذلك وصلت إلى أعظم درجات الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا أمر آخر في هذا الحديث دلالة على أن لكل إنسان منا اسم عند الله، فهذا يكتب عند الله صديق، وهذا يكتب عند الله منيب، وهذا يكتب عند الله أواب، وهذا يكتب عند الله مؤمن، وهذا يكتب عند الله صالح، رجل من الصالحين، هذا يكتب عند الله تواب، شكور، صبور، هكذا، حماد، يكثر الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فكل عنده اسم عند الملك، فما اسمك عند الله يا عبد الله؟ يتحرى الصدق، هو يصدق في حديثه ابتداء، ويجتهد في أن يكون صنيعه كله على الجادة، يتحراه أن يجتهد في أن يكون في سائر أمره صادقا، دائما يجتهد في ذلك. والعكس، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. سبحان الله، ممكن يكذب الكذبة وتنتشر في الآفاق ويكتب بها فاجر عند الله. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وسبحان الله، كل من تخطى الخطوط الحمراء هذه اللي بتقال عليه فاجر بقى، يعني دايما تبقى دي مشكلته، كذاب، لأنه لا يستطيع أن يعيش دون أن يكاذب نفسه، ما يقدرش. هو من جواه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره، هو من جواه أنين كده بأنه وحش، فأنت وحش، أنت وحش، أنت وحش. يوه، مين قال؟ ما الناس كلها كده، هو في ايه؟ ده انا احسن من غيري، انا على الاقل ما عملتش كذا، انا ما وصلتش لكذا، انا عمري ما بعمل كذا. تلاقيك الكلام ده على لسانهم على طول، كل واحد بقى ده ماشي مع كذا يقول لك انا ما بشربش خمره، اللي بيعملش انا ما بشربش مش عارف ايه، انا ما وصلتش لكذا، ده انا في حياتي ما عملتش الذنب ده لك مره ولا مرتين من الموبقات. فلا بد ان يكذب نفسه، هو عارف انه وحش، فلا انا مش وحش، هكذا أبدا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث أخرجه مسلم. في هذا الباب، باب الصدق، أحاديث من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق إلى الصدق، فيقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي أترك ما اشتبه عليك حكمه إلى ما تيقنت من حكمه، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. يقول لك قلبي مش مطوعني، حاسس إن فيها حاجة. إن الصدق إيه؟ طمأنينة، والكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسألوا الله اليقين والمعافاة. اللهم إنا نسألك العافية وإنا نسألك اليقين، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، أي اضمنوا لي ست أمور منكم أضمن لكم أن تدخلوا الجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، عدم الكذب. اثنين: إذا اؤتمن فلا يخن، يبقى الأمانة وعدم الخيانة. ثلاثة: وإذا وعد فلا يخلف، عدم خلف الوعد، لا يخلف الوعد. وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم عن الحرام واحفظوا فروجكم يضمن لكم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: فضل الاستغفار والتوبة. قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فضل الاستغفار والتوبة في هذا الباب أحاديث كثر. فالاستغفار من أعظم الأسباب للرزق، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن في الاستغفار فضائل كثيرة، منها أنها سبب عظيم لزيادة الرزق، وهي أيضا سبب في قوة الإيمان. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. فمن فضائل التوبة أن الله يفرح بعبده التائب. أنا دايما أقول يا أخي، إذا كان إدخال السرور على قلب المسلم أفضل الأعمال، ألا تحب أن يفرح الله بك؟ تبقى مقامها قد إيه دي. ثم في التوبة فضل عظيم أيضا، أن التائب على مظنة محبة الله، إن الله يحب التوابين. ثلاثة من فضائل التوبة أنها سبب لتبديل سيئاته حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيبقى عامل ارتكب ذنوب عظيمة جدا تأتي جبال حسنات يوم القيامة، إلا إذا عاد أخذ بالأول والآخر. يعني إذا عاد وتنكب الطريق بعدما كان سيئاته تبدلت حسنات، يؤخذ بالأول والآخر تنقلب عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى، وطوبى هذه شجرة في الجنة إذا سرت من أولها إلى آخرها تسير مسيرة 100 عام عشان تخلصها، بس شجرة واحدة تمشي في ظلها 100 عام. فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فاستغفروا كثيرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما يستغفر الله في اليوم والليلة 12,000 مرة، 12,000 استغفار، وربما يسبح ذلك. يعني روي عنه أنه كان يسبح 12,000 مرة، وروي عنه أنه كان إما يسبح 12,000 مرة إما أنه يستغفر ذلك بهذا العدد. وكان بعضهم يستغفر الله تعالى 40,000 مرة وغير هذا، مأثور عن السلف. لكن كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. يعني 100 مرة كل يوم تستغفر 100 مرة، واستغفر بأنواع الاستغفار الواردة من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ولو فر من الزحف. فيبقى على مظنة تكفير السيئات العظام أن يستغفر بمثل هذه الصيغة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كذلك الاستغفار بسيد الاستغفار، وهذا سبب في تكفير ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يستكثر من الاستغفار، فالاستغفار يثقل القلب. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تنكت على القلوب نكت سوداء؟ فيأتي الاستغفار فيمحوها عن القلب، فهو مزيل مهم، منظف، أعظم المنظفات للقلوب الاستغفار. فضل التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. انظر فضائل التقوى، من اتقى الله عز وجل جعل له فرقانا، هذا الفرقان يفرق به بين الحق والباطل. أهل الله المتقين هؤلاء مسددون، يعرفون الحق من الباطل، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، والتقوى سبب عظيم لتكفير السيئات، ويغفر لكم سبب لمغفرة الله تعالى وتنزل فضل الله عليهم. ومن فضائل التقوى كذلك أن الله عز وجل أخبر أن من يتقيه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا من فضائل التوبة أنها سبب لأن يرزق الإنسان هكذا من حيث لا يظن أن يرزق. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فلذلك قال العلماء إن الأعمال الصالحات تضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الإنسان. أما شرف الإنسان هذا فقالوا هذا في شأن عباد الله المتقين الصالحين، إذا كان العبد مكتوبا عند الله من المتقين ده بقى حسناته اضرب بقى في أرقام خيالية، والله يضاعف لمن يشاء. انت تصلي الصلاة دي تاخد لك فيها 10,000 حسنة، هو واخد 10 مليار، لأنه من عباد الله المتقين يعظم أجره، مش ربنا قال ويعظم له أجرا فيعظمه، فما بالك بتعظيم العظيم للأجور كيف يكون؟ قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أفضل الناس خير الناس أكرم الناس عند الله أتقاهم له أكثرهم خشية له. من يراقب الله تعالى في السر والعلن، من يراقب عين الله الناظرة في شأنه كله، هذا الذي يكون عند الله بهذه المنزلة، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا هو صفة عباد الله المتقين. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال فضل اليقين والتوكل. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هؤلاء لما توكلوا على الله عز وجل أفاض الله عليهم من نعمائه وفضله فلم يمسسهم سوء. سوء هذه نكرة في سياق النفي دلالة على أنه لم يصبهم كل سوء، أي سوء تتخيله لم يصبهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.